أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في المقدمة أو النقطة الثانية من كلام المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وخلاصة ما أفاده هو أن الحاكم في باب الطاعة هو العقلاء، لأن باب الطاعة من مصاديق حسن العدل وقبح الظلم. وبناء عليه ينضوي تحت الكبرى القائلة بأنهما عقلائيان لا عقليان، لأنهما من القضايا المشهورة المعبر عنها بالآداب المحمودة، وبناء عليه فإن لزوم الطاعة أمر جعلي عقلائي، والأمور الجعلية حتى تكون مجعولة شرعا لابد من إمضائها من الشارع، من هنا صار غير واحد من المحققين بصدد البحث عن هذا الموضوع. ولا يخفى أن هذا الموضوع من أهم الأبحاث التأسيسية الدخيلة في تنقيح مسائل عديدة في الفكر الإسلامي، سواء في المسائل الكلامية ومنها إثبات لزوم بعثة الأنبياء ونصب إمامة الأئمة، وكذلك في علمنا هذا فإنها تدخل في مواضع عديدة على الأقل تدخل بشكل واضح في مبحث القطع من علم الأصول وحجيته، وفي مبحث الاستدلال بالعقل على البراءة المسمات بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند مشهور المتأخرين، بل إن أهمية هذا البحث تتجاوز ذلك، فإنها ترتبط بأساس علم الأخلاق وجوهر الميزان في المسألة الأخلاقية. بل قد يدعى في مكان ما، ولست بصدد تحقيق ذلك، أن حسم الرأي في هذه المسألة يؤثر على ثبات الشريعة والتشريعات. وإن كانت هذه الدعوة غير تامة في محله، فنحن أمام بحث بهذا المستوى. لا إشكال ولا ريب أنه لا يمكننا فعلا أن نخوض دراسة فلسفية كلامية في هذا المجال، فإنه بحث شائك ويحتاج إلى إطالة، خصوصا وأن كلماتهم في هذا المجال مختلفة وكلمات بعضهم متهافتة، بحيث يظهر من بعض أعلام الفلسفة في بعض المواضع من كتبه ادعاء العقلية، في موضع آخر ادعاء العقلائية. لكن إجمالا هذا الذي أفاده المحقق الإصفهاني ليس وليد يومه، بل نسب هذا الرأي إلى مشهور الحكماء. والمقصود من مشهور الحكماء بحسب الظاهر حكماء المدرسة المشائية من زمن الشيخ الرئيس إلى يومنا، طبعا إذا بعد بصح نقول في فلاسفة مشاء اليوم، يعني لأنه من زمن صر المتألهين فما بعد، ما بننكر وجود المدرسة يعني إشراقي المحقق دماد مش مشاء جيد. أما قبل ابن سينا فالمأثور من كلماتهم في الكتب المعروفة يظهر منه العقلية وليس العقلائية، بل بعضهم صرح بها المعنى. عموما ما بدي أرخن إلى الفلسفة في هذه المسألة، وما بدي خوض بها البحث. ما أردت قوله إنما أفاده المحقق الإصفهاني هو سير على مدرسي على طبق ما سارت عليه المدرسة الفلسفية في غالب رجالاتها. وبالأخص المشائية منها من زمن ابن سينا إلى يومنا هذا. وحاول العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه مع تبنيه لهذه النظرية إجمالا البرهن عليها بأسلوب مبتكر، في ضمن كتابه أو رسالته المعروفة برسالة الاعتباريات، وهي رسالة مهمة جدا سواء وافقناه في النتائج أم لم نوافقه، بمعزل عن الموافقة والمخالفة، ولها دورها الأساس في تقديرنا فيما يرتبط بالبحوث القانونية وكونها من سنخ الاعتبار. هذه الأبحاث مهمة جدا ولازم تنبحث، بس ليس هنا محلها. من هنا نقتصر مع علمنا بأن الاقتصار مخل في مناقشة ما أفاده المحقق الإصفهاني، وهي إفادة غيره من المحققين، على المقدار الذي يناسب بحث الطاعة، ومنه يضاء على بحث حسن العدل وقبح الظلم.
وجدنا تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه يناقشه في المقام بمناقشتين. الأولى طبعا السيد الخوئي كان بصدد الحديث عن القطع، والفقهاء كانوا عم يحكوا عن حجية القطع، بس هو الحكي عن حجية القطع حديث عن حجية الطاعة باعتبار أن صغراها ثابتة وجدانا، فهل يلزم؟ أنا ما إلي شغل بجهة القطع الآن فعلا، رح نجي له بعدين لحظة ترتيب بحثنا، لازم نبحثها ببداية بحث العلم الإجمالي. مصباح الأصول جيد. يقول السيد الخوئي بأن حجية القطع يعني حكم العقل بلزوم الطاعة، بعبارة أخرى حيث تكون الطاعة طاعة وجدانا، يعني حيث يكون التكليف ثابت وجدانا قبل متيقن هو على كل حال. يقول حجية الطاعة كانت ثابتة، حجية القطع يعني حكم العقل بلزوم الطاعة، هذا معنى الحجية، كانت ثابتة في زمن لم يكن فيه لا نظام ولا مجتمع. شو مقصود السيد الخوئي؟ إذا مقصود التاريخ، بيجي واحد بيقول له سيدنا أنت وين كنت جنابك ذاك الوقت؟ لا مش هذا المقصود قطعا، السيد الخوئي أجل وأعلى. إذن شو المقصود؟ المقصود أننا إذا راجعنا أنفسنا وعقولنا نجد أن حكم العقل بلزوم الطاعة أو إدراك لزوم الطاعة موجود بمعزل عن الاجتماع، بمعزل عن النظام، بمعزل عن وجود النوع البشري ولزوم انتظام حياة العقد الاجتماعي. بعبارة أخرى هذا الإدراك موجود قبل الاجتماع، مش في طول الاجتماع. طيب من وين بتعرف سيدنا؟ يقول أنا راجعت وجداني وجدت بوجداني أن لزوم الطاعة اللي بوافقك يا أستاذي الإصفهاني بأنه من باب حسن العدل والإخلال بالطاعة من باب قبح الظلم موجود قبل وجود نظام. شو خص النظام؟ يعني بعبارة أخرى كلما نقحت صغراه وجد، ما له علاقة بالنظام. بدليل إذا بدكم شواهد، بدليل أنه إذا تصورنا أن شخصان كان وحده وأدرك أنه مخلوق وأدرك أن خالقه يريد منه كذا وعلم بذلك فتخلف عنه، نرى فعله قبيحا، وهذا الفعل إنما نصفه بالقبح لأنه معصية، وإنما نصف المعصية بالقبح لأنها ظلم، وإنما نصفها بأنها ظلم لأن لصاحب الحكم حق عليه، والظلم تجاوز الحق، وإنما يكون صاحب حق لأنه خالق أوجدني من العدم مالكي مالهم كلهم. السيد الخوئي يا أخوان لكن متضمنين في الكلام، شو يعني إذا كان شخص وحده يدرك ذلك؟ إذا أذعن عاقل أن لشخص حقا بأي منظومة فكرية أخذ وإلى أي منها انتمى، كما لو اعتقد أن من حاز أوليا مباحا أوليا ملكه، لنفترض هكذا، صار صاحب حق. لو كان شخصين بس بالكون ما في غيرهم، فجاء وسلبه، يستقل عقله أم لا يستقل؟ يستقل، بعد ما في منظومة حتى يختل النظام العام للبشرية، حتى لو اثنين ما بيختل النظام العام. شو بيعيشوا ماشي، يوم هو بيسرق لي وأنا يوم بيسرق له. هذا الجانب لا إشكال ولا ريب أنا في تقديري في صحته، هذا الإشكال ما في إشكال في صحته، إنه العقل بيستقل بلزوم الطاعة، بس الإشكال إنه سيد الخوي ما بين هولي أنا بينتهم، ما بين الأسباب، بدل رأس خيط. اختلال النظام مرحلة متأخرة يا إخوان، لما بتكثروا البشر وبتدافعوا بصير اختلال نظام، بصير بدنا قانون وبدنا لزوم طاعة هذا القانون لأنه بينظم حياة البشر. أما لما شخص لوحده ما في منها، غريزته لحالة بتكفي ينتظم وضعه بالنسبة للطعام والشراب والحياة وإلى آخره. ولما بيكونوا اثنين ثلاثة كمان يعني مش هالقد كثير بتتفاوت القضية. فهل نقول بأنه ما كان في إدراك لزوم الطاعة ذاك الوقت؟ جيد، وقد يكون مراد السيد الخوي مش هذا الذي ذكرته، تسلسل التنبيه، قد يكون مراده رضوان الله عليه شيء آخر. شو هذا الشيء الآخر؟ أن حسن العدل وقبح الظلم يبتني على وجود حق يراعى فيكون عدل، يعتدى عليه وتجاوز فيكون ظلم. نفس تصور هذه القضية وحده كاف لإدراك الحسن والقبح، فيبتني عليها اللزوم سواء تصورت مجتمع أم لم أتصور مجتمع، حتى لو كان علاقة بين الخالق والمخلوق، يعني المخلوق مع خالقه أو مخلوق مع مخلوق، المقدار كافي. نفس تسليمك بوجود حق في رتبة سابقة بأي سبب اكتسب، تجاوز الحق في حد نفسه بوجداننا نجد أنه قبيح، سواء أوجب اختلال نظام اجتماعي أو ما أوجب اختلال نظام اجتماعي. كمان هذا كلام صحيح، وإن كان هذا لا يبين النكتة في تولد الحقوق. طيب ماشي، عموما الإشكال الأول من السيد الخوي في تقديري إشكال صحيح لا غبار عليه، وإن لم يبين النكتة في ذلك بل اكتفى بالدعوة. قد يستطيع شخص أن يوقف يقول له كيف الدعوة من وين جبتها، لابد أن يجري المجرى الذي ذكرته. ثم أشكل على أستاذه الإصفهاني إشكالا ثانيا، انتبهوا للإشكال الثاني، قال بأن الأوامر الشرعية ليست بتمامها مما يكون عصيانها مخلا بالنظام، بل هناك كثير من الأوامر الشرعية ما لها علاقة باختلال أو انتظام النظام، مثل العبادات. إذا لنفترض أحكام الجنايات إلها علاقة، أحكام الضمانات إلها علاقة، أحكام الماليات كمان إلها علاقة، لأن في ناس دائما بالمجتمع فقراء، لازم نفرض في مال الغني على الغني للفقير حتى ينتظم الاجتماع، وإلا بتكثر الجريمة وبيكثر الاعتداء وقطع الطرق وإلى آخره. ها؟ فلو كان الحاكم في باب الطاعة هو العقلاء من باب حفظ النوع واختلال النظام، فيعني ذلك أن العقل لا يحكم بلزوم الإطاعة في الأحكام العبادية، لأنه لا يلزم اختلال النظام بإزائها. إشكال بنفس أصولي هذا، مش بنفس فلسفي ولا كلام. هل هذا الإشكال صحيح على المحقق الإصفهاني يا إخوان؟ وهل المحقق الإصفهاني أراد من دعواه أن الأحكام الشرعية إذا لم تراعى ذلك يستوجب اختلال النظام، أم أراد أن يقول إن إطاعة أو مراعاة حق صاحب الحق إذا لم تراعى يلزم اختلال النظام؟ أنا في تقدير السيد الخوي أنت ألا مكان ثاني من وادي آخر، أصلا ما كان المحق الإصفهاني عم يحكي فيه. المحق الإصفهاني لم يقل في مكان أن كل حكم 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 إذا ما روعي عدم مراعاتي تستوجب اختلال النظام، بل لا يقول بهذا ذو مسك. نعم كبرى تعدي على حق صاحب الحق يفضي، مش مثل زائد واحد زائد واحد بيساوي اثنين، ولا حتى بالأحكام المالية إذا واحد ما خمس ما بيوجب اختلال النظام. اجتماع العصيان بين الناس بحيث يختل نظام المجتمع الاقتصادي يوجب اختلال النظام، ولا واحد كمفردة إذا خدنا له واحد يوجب اختلال النظام. إذا شيء قاتل من قتل ما بيوجب اختلال النظام، لكن إذا لم يقتل القاتل مطلقا إيه الجريمة بتصير سهلة، ومن مكان بيقتل من مكان بيختل النظام. حل المسألة يا إخوان هو أن المحقق الإصفهاني قال بأن رعاية الحق عدل، لولاها لاختل النظام. عدم رعاية الحق ظلم، معه يختل النظام. فخلينا نناقش في أصل القضية، إطاعة الباري حق له، معها ينتظم النظام، وهي من مصادق ذاك تلك الكبرى الكلية. فالكلام في وادي وذاك في وادي آخر. استقلي إذا هيك كلامكم إذا لا يقبح إلا حيث يوجب اختلال النظام. إيه صحيح، لأن القضايا العقلية لا تكون مهملة ولا مطلقة قابلة للتقييد، لأن عالم ثبوتها وعالم إثباتها واحد. بجاوبك المحق الإصفهاني بيقول لك أصلا هذه مش قضايا عقلية، هذه مشهورات تأديبية. ما في مانع إنه المشهور والرأي المحمود يكون أوسع من ملاكه حفاظا على الملك، شو المشكلة؟ يعني إذا الملاك برقم خمسة يبلغ درجة الإحمرار الخطورة من رقم واحد يصبح من الآراء المحمود، لأنه فيش ضابطة. كل واحد بيقول لك أنا عصياني ما بيوجب اختلال النظام، الثاني بيقول لك عصياني ما بيوجب اختلال النظام، الثالث بيقول لك فيستوجب اختلال النظام. فالرأي المحمود إن اخترع الحق من أوله إلى آخره. فإذا نظرنا إلى صاحب الحق نحن قد لا نعلم لماذا أمر ونهى، لماذا قال صلوا قد لا نعلم، لماذا قال صوموا، لماذا قال حجوا البيت، لكن إجمالا نعلم أنه صاحب حق بأن يطاع. فهذا الإشكال مش إشكال بالحقيقة، ونقل متعلق المشكلة إلى مكان آخر. فليس بصحيح، نعم يبقى أن المناقشة العمدة في هذا المجال لم تحصل إلى الآن. وبدي أنا جانب البحث، لأنه بدي أترك مجال لبحثنا مع الشهيد الصدر رضوان الله عليه، جهة ثانية من البحث اللي سميناه. من هنا وجدت المحقق الروحاني صاحب المنطقة تفرد بمناقشة برهانية إن صح التعبير لإفادة المحقق الإصفهاني فيما يرتبط بهذه النقطة. لأن يعني كلام السيد الخوي الأول فينا نعتبره منبه وجداني، ما كلامه الثاني غير تام. المحقق الروحاني حاول أن يستدل برهانيا على واقعية وعقلية حكم العقل بالتحسين والتقبيح. طبعا سيد الخوئي بعد ما أشكل هالإشكالين دغري انتقل لوين؟ انتقل إلى صحة رأي صاحب الكفاية أنه لازم عقلي. طيب لازم عقلي كيف وعأي أساس؟ من حق الإنسان يسأل السيد الخوئي قال له لازم عقلي مثل ما بنسأل صاحب الكفاية. العقل لا يحكم جزافا، بأي ملاك يحكم العقل إذا مش باختلال النظام؟ لابد أن تبرز ملاك آخر. جزافة عشوائية لا يوجد في أحكام العقل. يأتي البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.